بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقبل الدخول في التعليق على هذه الآية الكريمة، أسوق لكم لطيفة من لطائف التفسير وقفت عليها. كان قد سأل أحد الناس سؤالا: لماذا ذكر الله الصحابي الجليل زيد بن حارثة باسمه في القرآن الكريم وحده؟ لم يذكر صحابي في القرآن الكريم باسمه إلا زيد، رغم أن زيدا ليس أفضل الصحابة، صحابي جليل جدا طبعا، لكنه ليس أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر ولا أفضل من عثمان ولا أفضل من علي. فلماذا ذكر وحده باسمه في القرآن الكريم؟ فذكر بعض المفسرين تعليلا لطيفا دقيقا، يعني قال إن زيد بن حارثة عندما تبناه النبي قبل أن يحرم التبني كان يقال زيد ابن محمد، فلما جاء تحريم التبني فحرم شرف هذه النسبة، أصبح زيد ابن حارثة. فهذا الحرمان أورث في نفسه وحشة. طبعا واحد منتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينتسب لغيره مهما كان، ولو طبعا يشعر بوحشة، فعوضه الله جل وعلا عن هذه الوحشة، آنسه بأن نوه باسمه في الملأ الأعلى، فأصبح اسمه قرآنا يتلى في محاريب المسلمين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. السفرة الكرام البررة والمسلمون في المشارق والمغارب يقرؤون في القرآن الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. نرجع إلى قول الله جل جلاله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إن الله جل وعلا يرد على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك وعبادة غير الله. هذا الإحداث، هذا الابتداع المخالف لملة إبراهيم إمام الحنفاء إبراهيم الذي جرد توحيده لله عز وجل فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، الذي تبرأ من كل معبود سواه وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه ومن قومه. الله جل وعلا يحكي عنه فيقول: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. آية أخرى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. آية أخرى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني أنتم تقتدون وتتأسون بإبراهيم والذين معه في براءتهم من قومهم إلا قول إبراهيم لأبيه، هذا ليس موضع الأسوة، لأن الله جل وعلا بين في كتابه أنه قد نهى عن ذلك، وأن إبراهيم تبرأ من أبيه عندما تبين له أنه عدو لله. في قول الله جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. سبحانه وتعالى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من أجل هذا قال الله جل جلاله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد منذ حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فأي ظلم أعظم من أن يتخذ أو أن يجعل العبد لله ندا وهو خلقه؟ إن الشرك لظلم عظيم. فمن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه وأشرك الشرك العظيم الذي لا يغفره الله جل وعلا أبدا إلا لمن تاب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من ابتغى غير الإسلام دينا فقد سفه نفسه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. جعله الله جل وعلا إماما للناس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، كل الناس. ثم حتى قال الله لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وكل محاولات اختراق الأديان المعاصرة تتخذ من هذه النقطة مدخلا للتلبيس على الناس. الديانة الإبراهيمية يريدون أن يجعلوا مظلة كبيرة اسمها الديانة الإبراهيمية، ويقف تحتها اليهود والنصارى والمسلمون بحجة أن القدر الجامع بينهم أنهم على الملة الإبراهيمية، وكذبوا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هل اتخذ إبراهيم مع الله ولدا؟ هل قال إبراهيم إن الله ثالث ثلاثة؟ هل قال إبراهيم إن الله فقير ونحن أغنياء؟ هل قال إبراهيم يد الله مغلولة؟ كذبوا ورب البيت. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأسلم كلمة مطلقة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال له ربه أسلم، قال أسلمت، أجاب لذلك شرعا وأجاب لذلك قدرا. لقد سبق في علم الله أن يكون إمام الحنفاء وأن يكون إمام الموحدين، ثم حقق ذلك عمليا بأن أخلص نفسه لله عز وجل، حتى عندما جاءه الأمر بأن يذبح ولده لم يتلعثم ولم يتردد، وإنما بادر إلى امتثال أمر الله عز وجل في أعظم امتحان يمكن أن يمتحن به أحد مشى على الأرض. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الولد وأبوه وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. الآية التي بعد هذا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كلمة يعقوب قراءتان، الضم والفتح. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أن يعقوب وصى بنيه أيضا كما أن إبراهيم وصى بنيه. أو وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يبقى يعقوب من جملة من وصاهم إبراهيم كما وصى بنيه وصى يعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله عز وجل، بما جاء في الآية التي قبلها: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا بها أبناءهم من بعدهم كقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، ما معنى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. ومحدش ضامن المستقبل، بنقول لي اوعى تموت إلا وانت مسلم، هنا المستقبل ضمنه، بس إيه اللي تقدر تضمنه، إيه اللي تقدر تعمله؟ أن تحسن في حال الحياة وأن تلزم نفسك بهذا حياتك كلها ليرزقك الله الوفاة عليه. فإن المرء يموت غالبا على ما عاش عليه، ويبعث دائما على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه. ولا يشوش على هذا المعنى عندك ما جاء في الحديث الذي تعرضنا له في خطبة الجمعة: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كيف تفهم هذا الحديث في ضوء ما ذكرنا أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات عليه بعث عليه، وأن الله قد أجرى عادته وسنته الماضية في خلقه بهذا؟ يفسر هذا ما جاء في روايات أخرى كما قلنا لهذا الحديث: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يظهر لهم. لكن هذه الأعمال كان فيها دسائس خبيثة باطنة أفسدتها على أصحابها فانقلبت عليهم حين حضرتهم الوفاة. فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أما السنة الماضية الله جل وعلا يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ابن القيم له كلمات والله تكتب بماء العيون، سوف نورد بعضها نستمتع بقراءتها وبالاستماع إليها. نعم، يقول: الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة يحتز عليها. نعم، يقول: فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد بها وأتى بها ظاهرة وباطنة، وإن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى المخور، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، ثم يرون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقلها المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني الصحيح أخطأوا فهمه والباطل نسبوه زورا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ويتلون لتأكيد هذا المعنى قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم يقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة فيقولون: لقد كان طاووس الملائكة وما ترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة. يعني كان قمة العبادة وسجد لله في كل مكان وركع إليه في كل مكان في الأرض وفي السماء، لكن جنى عليه جان القدر، القدر المر فقط. يعني هو كان إنسان مطيع جدا ومقبل جدا وصالح جدا ظاهرا وباطنا، لكن القدر المر الذي سبق عليه في كتابه من غير جريرة منه، يعني هو بس هو جات له مصيبة زي اللي بيعمل حد السيارة مثلا، يعني هو كان بيرفكت 100%. يعني كل هذا كان باطل طبعا، هنشوف الكلام ده ازاي. لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض رقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جنى عليه جان القدر وسطى عليه الحكم فقلب عينه الطيبة وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعضهم: إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. تخيل يعني عندما يصور رب العالمين بهذه الصورة، يعني ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يهجم عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. ثم يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ثم يقولون بعد هذا، يكمل ابن القيم فيقول: في ظل هذه المفاهيم التي يشيعونها، إذا رجع العامل اللي بيعبد ربنا، يعني إذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر كيف يوثق بالتقرب إليه؟ شوف السؤال ده: من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر ولا تنفع معه طاعة ويأخذك كده من غير سبب من المحراب إلى المخور من المسبحة إلى الزار من غير ذنب أذنبته إلا قدر محض، لأنه كتب عنده أن أنت مجرم بس بالكتابة دي قلب عليه كل حاجة، كيف يوثق بالتقرب إليه وكيف يعول على طاعته واتباع أوامره؟ وإحنا عايشين أيامنا في الدنيا مدة صغيرة، مدام ما فيش فايدة وإنت مقلوب مقلوب، يبقى استمتع بعيش أيامك. قالوا: يعني وليس لنا في الدنيا إلا هذه المدة اليسيرة، فإذا هجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان كفرا والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر فجورا ويديم علينا العقوبات، كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. فمدام خسرانين خسرانين، يبقى اليومين دول احنا عايشينهم نعيشهم كويس، نفرفش فيهم وخلاص، ما هو ما فيش فايدة. فإذا استحكم هذا الاعتقاد الفاسد في قلوبهم وتخمر في نفوسهم، صاروا إذا أمروا بالطاعة وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده، واحد يعلم ولده يقول له معلمك هذا إن كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصي ربما أقام لك حجة وعقبك. هيدور لك كده على قطة فطسانة يعني إيه عشان هو قرر يعاقبك، تشتغل تطيعه ما في فايدة، بحث لك عن حجة وعقبك. ثم قال وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قربك وأكرمك. فيودع بهذا القول قلب الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا وعده على الإحسان. ثم إن كبر الصبي وصلح للمعاملات وللمناصب قال له هذا سلطان بلدنا، اسمع، يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيرا أميرا، ويأخذ الكيس المحسن لعمله فيخلده في الحبس ويقتله ويصلبه. ما فيش ضوابط يعني، يأخذ اللص يعمل وزير، ويأخذ الصالح يرميه في السجن ويبهدله ويعدمه في الآخر. إذا فعل هذا فإنه يزيل محبته من قلب عبده ويجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء بالعذاب. يبقى مش خوف بقى، مش خوف عبودية من بيعبد ربنا العادل، لا ده يخافه كحاكم ظالم، زي ما بتخاف من الحاكم الظالم اللي ما عندوش معايير وما عندوش مقاييس وما فيش موازين، فجأة انت عامل كل حاجة كويس وفجأة يقلب عليك الترابيزة كلها ويبهدلك ويقبضك على عمل سيء وهذا بك إلى النار. والعكس صحيح، فعل أني بهذه الصورة يبغضون الله جل وعلا إلى خلقه، يبغضون عبادته إلى عباده، فيخافونه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء بالعذاب. فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة، فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش. وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ قالوا حتى ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذا. ثم قال وكتب الله المنزلة ورسله كلهم شاهدون بضد هذا، لا سيما القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى أخبر وهو الصادق الوفي أنه يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما ولا يخاف بخسا ولا رهقا ولا يضيع عمل محسن أبدا ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه وأنه يجزي بالسيئة مثلها فقط ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو الذي أصلح الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين وتاب على المذنبين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين وآوى الشاردين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة، حتى إذا أيس من استجابته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه هو الظالم لنفسه، كما قال تعالى عن أهل النار: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال عمن أهلكهم في الدنيا أصحاب الجنة لهم أقسموا لا يصمونها مصبحين ولا يستسنون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لما رأوا بأس الله وأحسوا بعذابه قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ثم قال عن الظالمين عموما: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يقول الحسن: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيل، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذه الجملة في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك، فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده، فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب جل وعلا لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الوضع الذي يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل، ولا يليق به إلا العقوبة. ولهذا قال عقيبة إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاوة إلى النار: وقضي بينهم بالحق وقيل إيه؟ الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لما شهدوه من حكمة الحق وعدله وفضله. ولهذا قال في حق النار: قيل ادخلوا أبواب جهنم، كان الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم، وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة. ولما سأل نوح نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب، وقد ضمن سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم، وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وأنه إنما يضل من آثر الضلالة واختارها على الهدى فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه إذا جاء ولم يؤمن به ودفعه ورده، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحقق وعرف. فالله سبحانه وتعالى يعني أقام الحجة على عباده وأحسن إليهم إحسانا شملهم جميعا، وكانت بعثة نبينا رحمة للعالمين، عموم العالمين، عموم أمة الدعوة وأمة الإجابة على منازلهم في ذلك. والحديث الذي رواه البخاري قلنا كيف فسره الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، أي فسر الحديث الآخر فيما يبدو للناس فقط، هذا في الظاهر. وهو من أهل النار، ذكرنا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع المشركين في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم. وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يا رسول الله ما أجزى أحد ما أجزى فلان؟ فقال إنه من أهل النار. فقالوا أينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، أما من يعمل عمل أهل الجنة حقيقة إخلاصا وإيمانا ظاهرا وباطنا فالله أعدل وأكرم وأرحم من أن يخذله في نهاية عمره، بل هذا أهل للتوفيق والتسديد والتثبيت، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، أو كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أو كما قال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يبقى كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فإن هذا فيما يظهر للناس، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه، إنما كانت فيه آفة كامنة ونكتة خذل بها في آخر عمره فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه. والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلم بعضهم عن بعض. حافظ ابن رجب الحنبلي يحكي عن عبد العزيز ابن أبي رواد يقول لقد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. في الجملة الخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.